الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان درسنا بالأمس على مسألتين. المسألة الأولى بيان أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت متى شاء ومتى شاء وكيف شاء، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. علمنا أن الكلام صفة كمال، ومعطي الكمال أولى به، والأمر الذي يليه علمنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومعرفة هذه العقيدة من الأمور المهمة والمتحتمة على المسلم، وقد خالف أهل السنة طوائف كثيرة من أهل البدع في هذا المعتقد السليم، فذهبت الجهمية والمعتزلة إلى أن كلام الله مخلوق، وإلى أن القرآن مخلوق، وهذا القول منهم يستلزم القول بخلق الأسماء والصفات، ويستلزم نفي ماذا وصف الله عز وجل بالنقائص، واستدل هؤلاء المعطلة بآيات من القرآن زعموا أنها لهم وهي عليهم، فإن القرآن هو كلام الله ووحيه وتنزيله، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مما شقبوا به قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. قالوا: والقرآن شيء، فهو مخلوق من المخلوقات. وكان الرد عليهم بوجهين: وجه إلزامي ووجه لغوي. أما الإلزامي، إذا كنتم تزعمون أن كل شيء مخلوق ويدخل في العموم والقرآن شيء، فالله عز وجل قد وصف نفسه بأنه شيء. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله. وأما الوجه اللغوي فإن كل تفيد العموم بحسبها، فلا تفيد العموم المطلق. قال الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. والمساكن أشياء، والجبال أشياء، والسماوات والأرض أشياء، ومع ذلك ما دمرتها الريح، وإنما دمرت كل شيء يستحق التدمير، وأراد الله عز وجل له ذلك. فإذا كل لا تفيد العموم المطلق، وإنما تفيد العموم بحسبها، والقرآن شيء غير مخلوق، بل هو صفة الله عز وجل. الشبهة الثانية التي استدلوا بها، قالوا: يقول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وجعل بمعنى خلق. وفي كتاب الحيدة أن الكناني قال لبشر المريسي: أنت تعتقد أن جعل بمعنى خلق؟ قال: نعم، وألتزم بذلك، أن كل كلمة جعل في القرآن معناها خلق. فقال الكناني للأمير: أنت تشهد بهذا؟ قال: نعم. قال: فما قوله في قول الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا؟ وما معنى قول الله عز وجل: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ وجعل يذكر له آيات من نحو هذه الآيات. فلو كان على مذهبه أن جعل بمعنى خلق معناه لا تخلق الله، ومعناه خلق الملائكة إلى غير ذلك من الآيات التي فيها جعل بمعنى صير، وهم جعلوها بمعنى خلق. ثم إن جعل تأتي على معنيين عند أهل العربية: المعنى الأول بمعنى خلق إذا نصبت مفعولا واحدا، قال الله عز وجل: وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات وخلق النور. وأما إذا نصبت مفعولين فهي بمعنى صير: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه قرآنا عربيا. ومما يستدلون به على شبهتهم قولهم، يقول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. والمحدث المخلوق، هكذا يقولون. فقيل لهم: إنما سمي محدث من حيث أنه ينزل على حسب الوقائع، وينزل شيئا بعد شيء، وليس بمعنى أن الله عز وجل خلقه. فالقرآن كلامه ووحيه وتنزيله. ثم زعموا أن نزول القرآن كنزول الحيوان وكنزول المطر وكنزول الحديد، لما احتج عليهم أهل السنة بقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، قالوا: إنزاله كإنزال الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أنزلنا من السماء ماء. وهكذا من بطون الأنعام أنزل الأجنة، فهو إنزال كالإنزال. فقال لهم أهل العلم أهل السنة والجماعة: نزول هذه الأشياء مقيد بما نزلت منه، ونزول القرآن مقيد بأنه نزل من الله. فالمطر ينزل من السحاب، والحديد ينزل من رؤوس الجبال، والأنعام تنزل من أصلاب آبائها ومن بطون أمهاتها. وأما القرآن فقد قال الله عز وجل: تنزيل من الرحمن، تنزيل الكتاب من الله ومن للابتداء، فهو المتكلم به حقيقة. ثم إن الله عز وجل قد فرق بين الخلق والأمر، قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. والخلق إنما يكون بالأمر الذي هو كلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقد بين الله عز وجل أن الأمر غير الخلق، وأن الخلق إنما يكون بالأمر، حين يقول الله عز وجل يكون يكون الخلق. فلو كان القرآن مخلوق، أو كان كلام الله عز وجل مخلوق كما يقولون، للزم أن هذا الأمر يأتي بأمر آخر، وهذلك الأمر يأتي بأمر آخر، حتى يقع التسلسل إلى ما لا نهاية، لأن الخلق إنما يقع بالأمر كما قال الله عز وجل. وفي مناظرة سفيان بن عيينة مع بشر المريسي قال له: يا دويبة، تصغير دابة، ألم ترى أن الله عز وجل قد فرق بين الخلق والأمر؟ فقال: ألا له الخلق والأمر، إلى غير ذلك من الأوجه التي يذكرها أهل العلم في الرد على المبتدعة الضلال. والقرآن على أي وجه تصرف به فهو كلام الله، حفظ في الصدور أو كتب في الألواح أو قرأه إنسان أو على أي وجه كان، فهو كلام الله ووحيه وتنزيله أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولهم شبه ربما غير هذه، لكن هذه أشهرها. فلما فضح الله المعتزلة والجهمية ومن إليهم ممن قالوا بخلق القرآن وصرحوا به، واستباح أهل الإسلام دماءهم وأمروا بسجنهم وغير ذلك، جاءت بدعة أخرى وهي بدعة الأشاعرة، حيث لم يصرحوا بأن القرآن مخلوق، ولكن قالوا نحن نقول هو عبارة عن كلام الله أو هو حكاية عن كلام الله، اختلاف الفرق في هذا الباب. ومعنى هذا أن هذا القرآن الذي تتلوه بنفسك وتقرأه من المصحف عندهم ليس بكلام الله أنه تكلم به حقيقة، عندهم أن الذي تكلم به هو جبريل أو محمد، عندهم أن المتكلم به واحد. والرد عليهم من أنه لا يعرف في لغة العرب أن من حكى عن أحد كلاما يقال له تكلم فلان، معنى حكاية وعبارة أني مثلا في نفسي شيء فأتكلم مع بعضهم بهذا الأمر وأقول يا أخي رأيت شيئا وما أعجبني وكذا، فيقوم الأخ يتكلم، من الذي تكلم الآن، أنا أم هو؟ من الذي تكلم يا أخوة؟ تكلم المتكلم. فهم عندهم أن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن، وإنما علم جبريل أو محمد ما في نفس الله عز وجل فتكلموا به، وهذا قول باطل. قال الله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قول باطل، قول كفري يخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول من أنه لا يعلم ما في نفس الله إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنهم زعموا أن الكلام في الفؤاد، وبنوا مذهبهم على بيت شعري ضال، فهو إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والصحيح أن الكلام النفسي لا يسمى كلاما، لأن الله عز وجل أو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ففرق بين الحديث النفسي وبين الفعل والكلام. ولو ومثاله في الواقع، لو أن رجلا وسوس أنه يطلق امرأته، هل يقع الطلاق؟ متى يقع الطلاق؟ إذا تلفظ به. إذن هو هذا. ثم إن البيت قال بعضهم قد وجد بلفظ آخر، وهو إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أو نعم. فمذهبهم من أسوأ المذاهب، مذهب الأشاعرة، وقولهم يستلزم أن القرآن مخلوق وقد صرحوا به كما حكاه ابن قدامة المقدسي في حكاية المناظرة، له رسالة أو جزء مستقل مثل هذه العقيدة اسمه حكاية المناظرة، وذكر أنه جلس مع بعض الأشاعرة فما زال يناظرهم حتى أقروا أنهم على اعتقاد أن هذا المكتوب في المصاحف ليس بكلام الله. ولهذا لو امتهن القرآن عندهم متعمدا ما يكفر صاحب الامتهان، لأنهم امتهن كلام الله فالشاهد أن قولهم باطل ويرده ما تقدم، إلا أن المعتزلة صرحوا بمذهبهم القبيح، وهؤلاء لم يصرحوا بهذا المذهب القبيح، وإنما تستروا بكلمة حكاية وبكلمة كذلك عبارة عن كلام الله عز وجل، وكله مردود على أصحابه، فإن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله. وذهب بعضهم وهم السالمية أن كلام الله معنى واحد في الأزل، معنى واحد في الأزل، بمعنى أنه لا يتكلم، إنما هو معنى واحد في الأزل، تكلم أزلا، لا يثبتون الكلام بالمشيئة، ثم يقولون إن كان بالعبرية فهو توراة، وإن كان بالسريانية فهو إنجيل، وإن كان بالعربية فهو قرآن. وهذا من أقبح القول أيضا، فإنه يلزم من هذا القول أن يكون قول الله عز وجل وأقيم الصلاة كقوله لا تقربوا الزنا ولا قائل به، فقولهم باطل. وأما أبعد الأقوال في هذا الباب فهو قول الحلولية والاتحادية، حيث زعموا أن كل كلام في الوجود هو كلام الله، حتى نبح الكلاب عندهم كلام الله، نعوذ بالله من الضلال، وكلام الفساق عندهم كلام الله، حتى صرحوا بذلك نظما، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نظمه نثره أو نظامه، كل كلام عندهم في الوجود هو كلام الله عز وجل، نعوذ بالله من الضلال. فيا أخوة، تحقيق الاعتقاد في هذا الباب من المهمات، وتذكير الناس بهذا الباب من المهمات، فإذا احتاج الإنسان بين الحين والآخر أن يذكر هذه العقيدة السلفية، لأن كثير من الناس تغيرت فطرهم لما يسمعون أو يتلقون من أهل البدع والضلال، شعروا أم لم يشعروا. ومن أعظم ذلك أو الفتن التي مرت في الإسلام فتنة القول بخلق القرآن، من أعظم الفتن التي مرت في الإسلام، وكان مرورها في زمن الدولة العباسية، أي في حوالي 200 وقليل، وسجن الإمام أحمد وضرب، وقتل بعضهم، وشرد بعضهم، ومات بعضهم متخفيا، يعني حصلت فتنة على العلماء عظيمة، نسأل الله عز وجل السلامة. والإمام أحمد سجن فيها قريب من 2 سنين، وضرب وجلد واستبيح دمه، إنما حفظه الله. وإلا كان أحمد بن أبي دؤاد يقول: اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي، اقتل هذا الكافر. اعتقدوا أن الإمام أحمد كافر. ومحمد بن نوح مات وهو مأخوذ على دابته إلى السجن، وغيرهم مات في السجن، وغيرهم من العلماء تخفى، وبعضهم ربما أجاب إلى القول بخلق القرآن خوفا على نفسه من الضرب والسجن والقتل، كما فعل علي بن المديني رحمه الله، مع أنه يعتقد أن القرآن كلام الله ووحي وتنزيل وغير مخلوق، كما صرح بذلك في عقيدته. فالشاهد أنها فتنة عظيمة حدثت، وكان قائدها قاضي القضاء في عهد المأمون، وهو أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي. وأول من قال بخلق القرآن هو الجعد بن درهم، ثم أخذ هذا المذهب الجهم بن صفوان، وكذلك بشر المريسي، ونموه ونشروه، وما زال مذهبا منتشرا إلى يومنا هذا. تجد الرافضة، وتجد الإباضية، وتجد كذلك المعتزلة، أصحاب حزب التحرير، كثير من الصوفية، أغلب الصوفية شاعر على هذا المذهب، يصرحون حزب التحرير يصرح أن القرآن مخلوق، والإباضية تصرح أن القرآن مخلوق، وكذلك المعتزلة بأصنافهم والرافضة صرحون بأن القرآن مخلوق. وإذا علمت من شخص بعينه أنه يقول القرآن مخلوق، لا يجوز لك أن تصلي خلفه، ولا تأكل من ذبيحته، ولا تأكل من ذبيحته، ولا تصلي عليه، ولا تترحم عليه، لأنه خالف الثوابت من دين الله عز وجل. فالقول بخلق القرآن يؤدي إلى القول بخلق اسم الله وبخلق الرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن، لأن القرآن هو الذي فيه أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي دعا المعتزلة إلى القول بخلق القرآن، يريدون أن يتوصلوا إلى القول بخلق الأسماء والصفات. فهذه مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها وأن يقرأها ويقرأ ما حولها من الشبه، وهناك شبه أخرى، لكن إن شاء الله عسى أن يأتي الكتاب قريبا، كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف، ويكون لنا فيه درس إن شاء الله، ونقرأ كل ما يتعلق بالمسائل، لأن هذا يعتبر كتاب مختصر، وإنما توسعنا فيه لأن الطالب قد تدرج، أخذنا اللمعة ثم أخذنا الواسطية ثم أخذنا الآن نأخذ في الطحاوية، فيحتاج الإنسان إلى شيء من التدرج والاستزادة مما يؤدي به إلى يعني أن يكون مبرزا في هذا الباب. ثم في آخر العبارة قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي من زعم أن القرآن مخلوق، أو أن يد الله كيد زيد، أو وجه الله كوجه زيد إلى غير ذلك، أو غضب الله كغضب المخلوق، هذا يكفر، لأن الله عز وجل ليس كمثل شيء والسميع البصير. الله عز وجل له الكمال المطلق المقدس من كل وجه، الكمال المطلق. ماذا عساك أن تقول؟ مهما وصفت، مهما تخيلت، مهما ظننت من الكمال، فالله عز وجل أكمل وأكمل وأكمل، وأنت غاية ما فيه عندك عقل يتخيل الكمال ويتصور الكمال بحسبه. الله عز وجل أعظم وأجل، وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ولذلك نهينا عن التفكر في الخالق، وجاء في الحديث: تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق. وفي القرآن: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لأن التفكر في الخالق قد يؤدي إلى التمثيل أو إلى التكييف أو إلى كذلك عدم معرفة ما يجب لله عز وجل من الكمال المطلق المقدس. ولكن من أراد أن يكون فكره فليكن فكره في المخلوق، في نفسه، في بصره، في سمعه، في وجهه، في كلامه، فيما يفعل ويذر. فإن أراد أن يتجاوز ذلك فليتفكر في السماوات والأراضين، ويتفكر في الإبل، ويتفكر في البحار، ويتفكر في الأنهار، ويتفكر في غير ذلك من مخلوقات الله عز وجل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وهكذا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فالله عز وجل موصوف بالكمال المقدس. فمن أبصر هذا اعتبر، أي أن الله عز وجل له صفات تليق بجلاله، كما أن له ذات تليق بجلاله، له ذات تليق بجلاله ليس كمثل شيء السمع البصير، كذلك سمعه، بصره، غضبه، محبته، فرحه، إلى غير ذلك مما ذكر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما نحن بأغير على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: يفرح ربنا، يغضب ربنا، ينزل ربنا، عجب الله، إلى غير ذلك من الصفات. فنحن نثبتها، لكن مع الحذر من التمثيل ومع الحذر من التكييف، وننزه الله عز وجل، لكن مع الحذر من التعطيل والحذر من التحريف. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.